بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما لو تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو رجوعه إلى الهيئة، وقد ذكرنا بأنه الشيخ الأعظم ذكر وجهين لإرجاع القيد إلى المادة والحفاظ على إطلاق الهيئة، وكان خلاصة الوجه الأول هو أنه بناء على أنه الإطلاق في الهيئة إطلاق شمولي، والإطلاق في المادة بدلي، وكلما تعارض ودار الأمر بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي فإنه يقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، ومقتضى هذا التقديم أن نحافظ على إطلاق الهيئة ونتصرف في المادة فنقيد المادة لترجيح الإطلاق الشمولي على البدلي. والآخر كما عرفت بالأمس ذكر بأنه لا دليل على هذه القاعدة، وهو أن الإطلاق الشمولي يقدم على الإطلاق البدلي، بل كلاهما منشأهما مقدمات الحكمة، فمنشأ الظهور أمر واحد وهي مقدمات الحكمة، فمع كون المنشأ واحد لا وجه لأظهرية إطلاق على إطلاق، لأن التقديم إنما يكون لأي نكتة؟ لنكتة الأظهرية. دائما التقديم يكون لنكتة الأظهرية، ولا أظهرية لإطلاق على إطلاق، إذ منشأ الظهور في كليهما واحد فارد وهي مقدمات الحكمة. وقد شرحنا مطلبه بالأمس. هنا تعليق على هذا المطلب، وهو أنه يظهر من كلمات الشيخ الأعظم وكذا من كلمات الآخوند الاتفاق على الصغرى، وإنما النزاع في الكبرى. بيان ذلك أنه يوجد عندنا صغرى، وهي أن المورد من موارد الدوران بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي، هذه صغرى. كبرى، كلما دار الأمر بين الإطلاقين أيهما المقدم؟ فهنا هذه الكبرى، الشيخ الأعظم يقول المقدم هو الإطلاق الشمولي، الآخر يقول لا أرجحية لأحدهما على الآخر، وكلاهما بحسب ما درسنا متفقان على أن المورد من أي موارد؟ من موارد الدوران بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي. وهنا محل الإشكال. قد يقال أن كل هذا البحث الذي بحثناه بالأمس بين الشيخ الأعظم وبين الآخوند لا يصح أن يذكر في المقام، لأن موردنا ليس صغرى لهذه الكبرى حتى نتنازع في هذه الكبرى، وذلك لأن القيد الذي يدور أمره بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة بحسب الفرض من القيود المتصلة لا من القيود المنفصلة، فعندنا دليل يقول أكرم زيدان إن جاءك. هذه إن جاءك هل قيد؟ هل يرجع إلى الوجوب؟
أو يرجع إلى الواجب وهو الإكرام. فالبحث هاهنا بحث عن تردد إرجاع القيد المتصل إلى المادة أو الهيئة. ومن الواضح أن المورد حينئذ ليس مورد وجود إطلاق شمولي ووجود إطلاق بدلي ودار الأمر بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي، إذ هذه المسألة وهي الدوران معناه أن الإطلاق شمولي موجود والإطلاق بدلي موجود، دار الأمر أنهما في مقام التعارض، ماذا نفعل؟ هل نقدم الإطلاق الشمولي أو نقدم الإطلاق البدلي؟ والمفروض أن محل البحث بحث في تردد القيد المتصل، فيكون المورد من مصادق احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية. فعندنا كلام، عندنا قيد، هذا له صلاحية القرينية بأن يرجع إلى الهيئة، فلا ينعقد أصلا إطلاق شمولي من الأول، وله صلاحية أن يكون قيدا للمادة فلا ينعقد أصلا إطلاق بدلي. فموردنا من موارد احتفاف الدليل بما يصلح للقرينية الموجب للإجمال والمانع من انعقاد أصل الإطلاق في كليهما، صحيح؟ وحينئذ إذا كان المورد من باب الإجمال فلم يحرز انعقاد إطلاق شمولي ولم يحرز انعقاد إطلاق حتى نبحث أيهما الأظهر في مقام التقديم. إنما تأتي هذه الفكرة في مثل شنو؟ قوله أكرم العالم لا تكرم فاسقا، جيلين، أكرم العالم لا تكرم فاسقا. الإطلاق في العالم في الدليل الأول شمولي ومقتضاه حرمة إكرام، ماذا؟ وجوب إكرام العالم، كل عالم، بالبركة الإطلاق الشمولي. قوله لا تكرم فاسقا الإطلاق بدلي، تعارض الدليلان في المجمع في العالم الفاسق، مقتضى دليل أكرم العالم وجوب إكرامه، مقتضى دليل لا تكرم فاسقا شنو؟ بل لا تكرم فاسقا، إذا كان بدلي يعني، مقتضى أنه يحرم الإكرام على نحو البدلية، فيدور الأمر بينهما فيقال ما هو المقدم، الإطلاق الشمولي أو الإطلاق البدلي، صار تعارض. والمفروض أن المورد ليس من موارد أصل انعقاد الإطلاق، فإقحام هذا البحث في مسألتنا محل إشكال وتأمل. واضح المطلب؟ وقد حاول السيد سيد المنتقى أن يجيب عن هذا الإشكال صفحة 206، فلاحظ ما ذكره هناك، تفتين هذا الإشكال اتضح، هل له جواب أو ليس له جواب؟ حاول سيد المنتقى أن يجيب عن هذا الإشكال صفحة 206، راجع الجواب، هل الجواب تام؟ صفحة 206، هل الجواب تام أو مو تام؟ أنت أهم شيء فهم الإشكال الآن، فهمنا الإشكال، نعم، هل جوابه تام أو غير تام؟ هل يرد على من أورد هذا الإشكال أو لا؟ هذا تمام الكلام في الجواب أو الوجه الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم ومناقشته والتعليق عليه. الوجه الثاني الذي ذكره من؟ الشيخ الأعظم، وبيانه بمقدمتين. المقدمة الأولى، إذا فرضنا بأنه القيد رجع إلى الهيئة أي رجع إلى الوجوب، فهنا يقال تقييد الهيئة يوجب إبطال محل الإطلاق في المادة. ركز في القاعدة، فعندنا هيئة وهي مفاد الوجوب، عندنا مادة وهي مفاد الواجب، كلما كانت الهيئة أي مفاد الوجوب مقيد بقيد بالضرورة لا معنى لانعقاد الإطلاق للمادة بلحاظ هذا القيد. فهذا المطلب يعبر عنه تعبيرات، تارة يعبر تقييد الهيئة يوجب تقييد المادة، تارة يعبر عنه تقييد الهيئة يقتضي إبطال محل الإطلاق في المادة. بيان هذه القاعدة، لو فرضنا أن وجوب الصلاة اللي هي الوجوب مفاد الهيئة مقيد بزوال الشمس، هل يعقل أن يكون الواجب وهو الصلاة مطلقة من حيث زوال الشمس وعدمه؟ هل يعقل أو لا يعقل؟ لا يعقل ذلك. ليش لا يعقل؟ لأنه لو فرضنا أن المكلف صلى قبل تحقق قيد الوجوب، صلى قبل الزوال، لا يكون المأتي به موصوفا بأنه مأمور به، ليس مصداق للواجب أصلا، لأنه المأتي به إنما يكون مصداقا للواجب ومصداقا للمأمور به لو فرض وجود الأمر، ولا أمر قبل القيد ولا أمر قبل الزوال. فإذا فرض عدم وجود الأمر قبل الزوال فهذا المأتي به ليس مصداقا للواجب، فلا يعقل أن يكون الواجب مطلقا من جهة القيد الذي يؤخذ في الوجوب، بل متى ما قيد الوجوب بقيدين هذا موجب لعدم إمكان انعقاد الإطلاق في المادة. فيعبر عن هذا المطلب أن تقييد الهيئة يقتضي تقييد المادة، ولكن لكي تلتفتوا للمطلب أكثر، فرق الأصوليون، ركز المطلب مهم له آثار في الأصول وفي الفقه، فرق الأصوليون بين التقييد والإطلاق اللحاظي وبين التقييد والإطلاق القهري الذاتي غير اللحاظي. فعندنا تقييد وإطلاق لحاظي، وعندنا تقييد وإطلاق ذاتي قهري. فيقال إذا تصور المولى ماهية ولاحظ شيئا آخر معها، فتارة يلحظ المولى الماهية مقيدة بالشرط، يلحظ المولى الماهية كماهية الصلاة مقيدة بشرط الطمأنينة، هذا يسمى بشنه؟ بالتقييد اللحاظي. وتارة إذا لاحظ المولى شنو الماهية ولاحظ الشرط، فحينئذ يقال المولى ما لاحظ القيد مع لم يلحظ القيد مع الماهية، فيسمى هذا بالإطلاق وهذا يسمى بالإطلاق اللحاظي. عندنا تقييد ذاتي وإطلاق ذاتي. مثال الإطلاق الذاتي إطلاق قهري، يعني لاحظه المولى وما لاحظ، وهو كما لو قلنا باستحالة أخذ قيد قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. نقول المولى لا يمكن أن يقيد الأمر بقصد امتثال الأمر، إذا ما أمكنه التقييد سيكون شنو؟ مطلق. هل هذا إطلاق باللحاظ أو إطلاق ذاتي قهري؟ هذا إطلاق قهري ذاتي وليس إطلاقا لحاظيا، لأن الإطلاق اللحاظي إنما هو في مورد إمكان التقييد، وأما الإطلاق الذاتي فهو في مورد عدم إمكان التقييد. كذلك أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، المولى لا يمكن أن يأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم للزوم الدور، فهو مطلق. هذا إطلاق لحاضر أو ذاتي؟ إطلاق شنو؟ إطلاق ذاتي. لا ما يجري، سنبين الآن. وكذا أيضا قد يكون بالعكس، قد يكون التقييد ذاتي، كما لو فرضنا أنه التكليف يستحيل فيه الإطلاق، كما لو قلنا أن التكليف لا يمكن أن يكون مطلق للقادر وغير القادر، يستحيل إطلاق التكليف للعاجز، فهنا لا بد من أخذ قيد القدرة. هذا قيد القدرة قيد شنو؟ قيد ذاتي وليس قيدا لحاظيا، لأنه يستحيل إطلاق التكليف لمورد العجز، ويترتب على ذلك أن عدم ذكر القيد الكاشف عن الإطلاق متى؟ إنما يكون هذا في التقييد والإطلاق اللحاظيين، أي إذا فرضنا أن المولى كان قادرا على التقييد ومع ذلك لم يقيد، فنستكشف الإطلاق ويكون الإطلاق مراد للمولى، فنتمسك بالإطلاق للكشف عن المراد الجدي. أما لو فرضنا أنه يستحيل التقييد، ولأنه يستحيل المولى ما قيد، هل يكون هذا الإطلاق كاشفا عن المراد الجدي للمتكلم؟ لا، إذ لعل المولى يريد القيد، غرضه قام بالقيد، لكنه لا يقدر، لا يمكنه أن يقول أنه يشترط في الأمر قصد امتثال الأمر، فعدم ذكر القيد الكاشف عن الإطلاق بلحاظ المراد الجدي إنما هذا في التقييد والإطلاق اللحاظيين، وهذا هو ما تكون النسبة بينه شنو؟ الملك والعدم، فإنه في المكان الذي يمكن فيه التقييد، فحينئذ عدم التقييد يكشف عن الإرادة الجدية للإطلاق. ولهذا قالوا أن النسبة بين الإطلاق والتقييد في عالم الإثبات ما هي؟ الملكة والعدم، وهذا إنما في التقييد والإطلاق، إطلاق اللحاظيين. فكل البحث في الأصول هذا تقييد وإطلاق لحاظي، أي في المورد الذي يمكن للمولى أن يقيد ومع ذلك ترك القيد، حينئذ نكتشف الإطلاق. أما الإطلاق الذاتي، الإطلاق كذا لا يؤثر، لا أثر له في كاشفية عن المراد الجدي. احفظ هذا المطلب مهم. إذا اتضح ذلك فقالوا بأن المولى إذا لاحظ الوجوب فقيده بقيد، كما لو قيد وجوب الصلاة بالزوال، حينئذ يستحيل انعقاد الإطلاق في المادة، لأن المادة وهو الواجب لا يمكن أن يكون إما مطلقا من جهة قيد الوجوب أو مقيدا بقيد الوجوب، لاستحالة أن يكون الواجب ثابتا في فرض مورد عدم القيد للوجوب. واضح المطالب إن شاء الله؟ وحينئذ نقول متى ما أخذ المولى قيدا في الهيئة قيدا في الوجوب بطل محل الإطلاق في المادة. أفضل عبارة، بطل محل الإطلاق، لأن محل الإطلاق هو إمكان التقييد. فمتى ما أخذ المولى قيدا في الهيئة بطل محل الإطلاق في المادة، فلا يمكن أن تكون المادة مطلقة أصلا. قد ما تشوف فيها قيد، لكن هذا عدم ذكر القيد ليس كاشفا عن الإطلاق اللحاظي، لأن الإطلاق اللحاظي بطل محله، لأن محل الإطلاق هو مكان القدرة على التقييد. فلهذا عبر عن هذا المطلب تعبيرات، بعضهم عبر أن تقييد الهيئة يقتضي تقييد المادة، لكن تقييد قهري مو تقييد مولوي لحاظي. وتعبير الآخر في الكتاب تعبير أدق، قال تقييد الهيئة يقتضي إبطال محل الإطلاق في المادة، فلا تكون المادة قابلة للإطلاق أو التقييد، لأن محل الإطلاق هو مكان وإمكان القيد، ولا يمكن حينئذ أن يفرض بأنه المادة مطلقة من جهة شنو؟ من جهة ماذا؟ من جهة الشرط ومن جهة القيد. يعني مو على كيف المولى صار بعد أن قيد الهيئة، بعد مو على كيف أنه يأخذ قيدا لا يأخذ القيد في المادة، قهرا سيأخذ القيد في المادة ليس على كيف المولى بما هو مولى، لا ليس بما هو خالق. خوب يعني بعد هي عاجز على المولى، خوب المولى قادر على كل شيء بلي. خوب إذن هذه هي المقدمة الأولى. إذن متى ما خلص المقدمة، بس هي جزء منها، متى ما أخذ المولى قيدا في الهيئة بطل محل الإطلاق في المادة. أما العكس، لو فرضنا أن المولى أخذ قيدا في المادة، فهل هذا يقتضي أخذ هذا القيد أيضا في الهيئة أو لا؟ أو أن الهيئة قد تكون مطلقة من هذه الجهة؟ ذكر الشيخ الأعظم، حكرا كل الشيخ الأعظم قال شكله بشيخ الأعظم، ذكر الشيخ الأعظم لا، أن تقييد المادة بقيد لا يقتضي بالضرورة تقييد الهيئة، فلا يبطل محل الإطلاق في الهيئة. مثلا هذه من البديهيات، الواجب وهي الصلاة مشروطة بالوضوء بالطهور، فهل الوجوب مشروط بالطهور؟ الوجوب مشروط بالطهور؟ لا، وإلا لو الوجوب مشروط بالطهور ما يطهر، عشان ما تجب عليه الصلاة، واضح؟ إذن الطهور شرط وقيد في الصلاة وهو الواجب، ولكن الوجوب مطلق من هذه الجهة، إذ هو غير مقيد بالطهور، فالوجوب فعلي سواء تطهر المولى أو ما، سواء تطهر العبد أو ما تطهر، واضح؟ كذلك الاستقبال، كذلك الطمأنينة، كذلك كذلك كذلك، فتقييد المادة لا يقتضي تقييد الهيئة قهرا أو إبطال محل الإطلاق بالنسبة إلى الهيئة. هذه هي المقدمة الأولى. إذن المقدمة الأولى تقييد الهيئة يقتضي إبطال محل الإطلاق في ماذا؟ في المادة، دون العكس. الكبرى، هي الصغرى، الكبرى أرضعت الصغرى، الكبرى وارضعت الكبرى الصغرى في الشرايع. الكبرى كلما دار الأمر بين تقييد يوجب تقييد الآخر قهرا وإبطال محل إطلاقه دون العكس، فإنه يرجح العكس عليه. كلما دار الأمر بين تقييد طرف يوجب سريان التقييد إلى الطرف الآخر ولو قهرا، ويوجب إبطال محل إطلاقه دون العكس، فإن العكس يقدم عليه. بيان ذلك، يقول الشيخ الأعظم لو قيدنا الهيئة فصار تقييد قهري للمادة، مقتضى ذلك حينئذ أننا رفعنا اليد عن إطلاقين، إطلاق الهيئة وإطلاق المادة، عندنا إطلاق في الهيئة شمولي، وعندنا إطلاق في المادة بدلي كما قلنا بالأمس. لو جعلنا القيد يرجع إلى الهيئة سيرجع إذن إلى المادة قهران، إذن بطل ظهوران، تصرفنا في ظهورين إطلاقيين. أما لو عكسنا بأن جعلنا القيد في المادة وحافظنا على إطلاق الهيئة لأن تقييد المادة ما يستلزم تقييد الهيئة، فسنخالف إطلاقا واحد، سنرفع اليد عن إطلاق واحد مو عن إطلاقين. وحيث أن رفع اليد عن الإطلاق هو خلاف أصالة الظهور، فإذا دار الأمر بين مخالفة الظهورين أو مخالفة الظهور واحد، المتعين هو مخالفة الظهور الواحد دون الظهورين. ومخالفة الظهور الواحد يعني أننا نرجع القيد إلى المادة ونحافظ على إطلاق الهيئة. فإن قلت يا شيخنا الأعظم، لو أردنا أن نقيد المادة بتقييدنا للهيئة فارتكبنا تقييدين لحاضيين لخالفنا الظهورين. عندنا إطلاق لحاضي أولي في الهيئة، صحيح؟ وعندنا إطلاق لحاضي أول شنو في المادة، هذه حالة المتعارفة الأصل ظهورين. إذا جاء شخص وقيد الهيئة بتقييد لحاضي وقيد المادة بتقييد لحاضي فسيخالف ظهورين، صحيح؟ فكلامك يتم، سيدور الأمر بين مخالفة الظهورين أو مخالفة الظهور واحد، والمتعين هو ارتكاب المحذور الأقل لأن الضرورة تقدر بقدرها، فنخالف ظهور واحد ولا موجب لصيرورة مخالفة الظهورين. كلامك كله صحيح، ولكن مقامنا ليس من هذا القبيل. ليش؟ لأننا قيدنا فقط الهيئة بتقييد لحاضي، وأما المادة فنحن ما قيدناها بشيء، هو بطل محلها، بطل محل الإطلاق فيها، صار التقييد قهري وليس التقييد من جهتنا. لو قيدنا المادة بتقييد لحاضي صح لك تقول أنا خالفت كم ظهور؟ ظهورين. ولكنني أنا ما خالف ظهورين، إنما ارتكبت مخالفة لظهور واحد، وهو فقط أنا اللي سويت قيدت الهيئة، أما تقييد المادة هذا أمر قهري، أمر ذاتي، بطل محل الإطلاق، سر التقييد مو فعلي أنا. فما صدر مني عند تقييد الهيئة مخالفة لظهور شنو واحد، فسيدور الأمر حينئذ بين إرجاع القيد إلى الهيئة الموجب لمخالفة ظهور واحد أو إرجاع القيد إلى المادة المخالف لظهور واحد، ولا أرجحية لأحدهما على الآخر. واضح الإشكال؟ إذن الإشكال الذي سجله الشيخ الأعظم على نفسه قبل أن يشكل عليه طلبته، التفت أشكل على روح إشكال مباشرة، إن قلت هكذا أنه بل نحن نافعنا تقييدين لحاضيين، تقييد واحد، فيدور الأمر بين مخالفة الظهور ومخالفة ظهور. أجاب الشيخ الأعظم عن ذلك بأنه لا فارق من جهة مخالفة الأصل والظهور بين أن تأتي وتتصدى وتقيد المادة وبين أن تحدث باختيارك تقييدا يوجب سريان التقييد إلى المادة، أكو فرق؟ لا فرق من حيث مخالفة الظهور بينهما، لأنه بالآخرة بالنتيجة هناك حسب الأصل ظهورين، إطلاق مادة وإطلاق هيئة. حسب الأصل عندنا ظهورين، إطلاق مادة وإطلاق هيئة. رفع اليد عن إطلاق الهيئة وتقييد الهيئة سيستلزم بالآخر رفع اليد عن إطلاق شنو؟ عن إطلاق المادة، وحينئذ سترفع اليد عن إطلاقين، سميت تقييد ذاتي، سميت تقييد لحاضي، سميت بطل محل الإطلاق، بالآخر انت رفعت يدك عن شنو؟ عن الإطلاق وهو خلاف الظهور. وإنما رفعت يدك عن هذا الظهور بسبب وببركة أنك قيدت الهيئة. فاستلزم من تقييد الهيئة شنو؟ مخالفة الظهورين. ولكن لو قيدت المادة لن يستلزم من ذلك مخالفة شنو؟ ظهورين. فيرجع الإشكال مرة أخرى جذعان. ما معنى جذعان شيخنا؟ يرجع الإشكال جذعان. شنو يعني جذعان؟ شنو يعني جذعان؟ الجذع يقول جذع معنى الحمل. الحمل إذا وقع الخلاف إن الجذع هل هو الحمل إذا أكمل 6 سنين أو 6 أشهر أو إذا أكمل 7 أشهر؟ نعم، في نصاب الإبل. أما جذعان شو يعني جذعان؟ ويعود الإشكال جذعان. فكر فيها، جيب لنا جواب بكرة. بكرة تعطيل لعقب إن شاء الله. واضح. من وين جاية يعني هذه العبارة؟ فيها كناية، فيها شيء، لها قصة. واضح إن شاء الله كلام الشيخ. كلام الشيخ العظام بعد هذا مسطرة.
كلام الشيخ شيخ الكلام.
بلي. حسنت. قال ثانيهما بعد الليلة شيخنا تقرأ موحين. الليلة القراءة موحين شيخنا. قال ثانيهما أن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة ويرتفع به، يعني بتقييد المادة مورد الإطلاق في المادة، ويرتفع بتقييد الهيئة مورد الإطلاق في المادة. وضع عبارة شيخ علي في العبارة. إن تقييد الهيئة لمفاد الوجوب يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة هو مفاد الواجب، ويرتفع به يعني بتقييد ماذا؟ بتقييد الهيئة مورد الإطلاق في المادة، بخلاف العكس أي أن تقييد المادة لا يوجب رفع محل الإطلاق في الهيئة. وهي الصغرى الكبرى. وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك، يعني إما أن نقيد الهيئة فيرجع الملازم لرفع محل الإطلاق، أو نقيد المادة الذي يوجب سلامة محل الإطلاق في الهيئة، كلما دار الأمر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى، فنحافظ على هذا الإطلاق ونرجع القيد إلى إلى الآخر. نختار هذه الحالة.
نعم.
نعم.
يعني قصدي
شنو يعني؟
ما يدور بينه الأمرين ليس تقييدا يوجب بطلان.
بلي هذا الآن بيشرح. بلي هو هذا ما هو الدليل على أنه إذا دار الأمر بين تقييد يوجب إبطال محل الآخر دون التقييد الآخر، ما هو الموجب لتقديم هذا؟
نعم. تفضلت بينت الكبرى أن عندنا دوران بين تقييد يوجب تقييدا.
بلي.
لا يوجد.
بل هو هذا الظاهر. الظاهر هو هذا. لا الظاهر. لا مو صحيح. بل هو هذا. كلما دار الأمر شوف عبارته بين تقييدين كذلك، يعني تقييد يوجب إبطال محل الإطلاق في الآخر دون التقييد الآخر، كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى. يشرح لنا المطلب، مو طبيعة الأخوان يشرح بس شرح، ما خلاص انتهى المطلب. الآن شيخ العظم بس علي مراعاة للطلبة شرح المطلب. أما الصغرى، ما هو الصغرى؟ أنه تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق، فلأجل أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لإطلاق المادة، لأن التقييد قهري، لأنها يعني المادة لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة المادة، لا تنفك عن وجود قيد، ولا لو فكت صار هذا واجب بلا وجوه، هذا خلاف أنه هذا خلاف أنه واجب، لا معنى أن يكون واجب إلا أن يكون مصداقا للمأمور به، ومعنى كونه مصداقا للمأمور به أن المأتي به موافق، ومعنى أنه مصداق للمأمور به أنه هذا مصداق لما تعلق به الأمر، والمفروض أنه قبل قيد الأمر لا يوجد أمر، فكيف هذا يكون مصداقا للواجب؟ لأن المادة لا محالة، ما قال لا يكاد بعد هالمرة، الحمد لله قال لا محالة، الشيخ اللي يقول لا يكاد الشيخ الأخوند، بس هذا الشيخ العظم ما يكاد الشيخ العظم هذا يقول لا محالة، بل لأنها لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة بخلاف تقييد المادة تقييد الواجب، كما لو قيدت الواجب بالوضوء فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله، الاستطاعة مثلا قيد في الواجب، فهل هو أيضا قيد في الوجوب أو لا؟ فهناك محل حاجة للبحث عن الإطلاق وعدم الإطلاق، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد الذي في المادة وعدمه، واضح؟ فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد الذي في المادة وعدمه، فالوجوب مطلق من جهة القيد الذي هو للمادة. وأما الكبرى، ما هي الكبرى؟ يقول فلأن التقييد وإن لم يكن مجاز، شرحنا هذا سابقا، ليس مرجع التقييد إلى المجازية، إنما مرجع التقييد إلى تعدد الدال والمدلول، شرحنا سابقا، إذا أردنا أن نقيد الهيئة أو أردنا أن نقيد المادة، سواء كان تقييد للهيئة سواء كان تقييد للمادة، هذا ليس من باب المجاز بل من باب تعدد الدال والمدلول. أما في الهيئة فيقال صيغة الأمر ظاهرة، رحمك الله، ظاهرة في الوجوب، و ف ف ف فالوجوب والطلب مستفاد من الصيغة، أما القيد وأما الشرط فهو مستفاد من دال وهو الشرط، فكون الوجوب مقيد ناشئ من أن هنا دالان، دال على الطلب ودال على شنو؟ ودال على القيد. وكذا الواجب المشروع، الواجب من قبل مشروع مشروع الصلاة، وكذا لو كان القيد يرجع إلى الواجب تقييد للواجب، فأصل الدال على الواجب المتعلق أكرم الإكرام، والدال على القيد هو الشرط، فدائما القيد إذا رجع التقييد إذا رجع للهيئة أو رجع إلى المادة فهذا كله من باب تعدد الدال والمدلول، عندنا دالان فعندنا مدلولان، دال على الطلب، دال على القيد، دال على المتعلق، دال على القيد، إلا أنه بالآخرة التقييد خلاف شنو؟ خلاف الأصل، الأصل والإطلاق، ولا فرق في دفع إشكال، إن قلت قد واحد يقول لا أنا ما خالفت، أنا خالفت وش كان هذا، يعني أنا خالفت أصلين أو خالفت أصل واحد؟ أول ما شرحنا قلنا خالفت أصلين لأن رفعت اليد عن إطلاق الهيئة وإطلاق المادة، خالفت أصلين. هذا المستشكل يريد أن يقول لا أنا ما خالفت أصلين، أنا خالفت أصل واحد، لهي إن قلت ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل بالإطلاق مباشرة. دفع الشيخ شنو؟ إن قلت لشرحت قلت، أي لا فرق بين أن تقول أنك تارة تأتي إلى المادة فتقيد المادة، فحينئذ يقال تقييد المادة وتقييد الهيئة يلزم فيه مخالفتين، أما أنا فما قيدت المادة، أنا قيدت الهيئة، وتقييد الهيئة استلزم قهرا تقييد المادة، فأنا ما فعلته وهو التقييد اللحاظي هو أمر واحد، فأنا خالفت أصل واحد. يقول الشيخ هاي الفلسفة ما تفيدك، واضح؟ في النتيجة أنت أعملت تقييدا للأيئة المستلزم لإبطال محل الإطلاق فعل. أنت أعملت تقييدا في الهيئة بل المستلزم لبطلان محل الإطلاق فعل مادة، وبالنتيجة هذا موجب لرفع اليد عن إطلاق عن إطلاقين، فهذه مخالفة لظهورين. وما ذكرناه من الوجهين، الوجه أمس لشرحه اليوم، موافق لما أفاده بعض مقرري بحث الأستاذ العلامة، بحث منه مقرري بحث الشيخ الأعظم كلانتري، واضح في مطارح الأنظار صفحة 49. كلام لطيف، شيخنا مهذب مرتب. الشيخ الآخوند كعادته بعد لم يقبل كلام الشيخ الأعظم ويقول ما أفاده غير صحيح، ويأتي جواب طويل يحتاج ما في وقت، ويأتي غدا الدرسي إن شاء الله بيان الإشكال الذي ذكره من الآخون. كالعادة الآخون يشكل والنان ايش سوي؟ يرجع كلام الشيخ. هاي طبيعة الآخون. الآخر هو إشكال 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 على الشيخ. النائيني دائما عادة نقول ينتصر إلى الشيخ الأعظم ويرفع إشكالات المحقق. واضح. الآخر يجي العراقي بعدين ويرفع إشكالات النائيني عشان يرجع كلام الآخر، ويجي السيد الخوي بعدين ويرجع كلمات يرفع إشكالات العراقي فيرجع كلام النائيني، ويجي بعدين سيد الشهيد يرجع يأتي إلى يرفع إشكالات سيد خوي لكي يرجع كلام العراقي. وهذه السالفة لمن موت. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.